بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فدرسنا في هذا أو في هذه الليلة في صلاة الجماعة، أبواب صلاة الجماعة والإمامة من هذا الكتاب النافع بلوغ المرام. قال الشارح رحمه الله تعالى: سميت جماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا. ثم قال: واتفق العلماء على مشروعية صلاة الجماعة. كلمة المشروعية عامة، يدخل فيها الاستحباب والوجوب، واختلفوا في حكمها. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها سنة غير واجبة، لما في الصحيحين تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد 25 درجة. وسيأتي معنا هذا الحديث، ويبين الشارح هناك أنه ليس فيه دليل لا لهذا القول ولا لغيره. قال: وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها للصلوات الخمس على الرجال المكلفين، وقال به طائفة من السلف من الصحابة والتابعين. وهذا القول هو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيان صحته. ثم ذكر رحمه الله أن من العلماء من قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهو مذهب الظاهرية، وهذا قول غير صحيح كما سيأتي معنا في بيان الأدلة التي ترد عليه. قال الشارح في آخر هذا المبحث أيضا: من فوائد صلاة الجماعة الائتلاف والتعارف وتعلم الجاهل من العالم، والتنافس في أعمال الخير، وعطف القوي على الضعيف، والغني على الفقير، وغير ذلك مما يفوت الحصر، والله الموفق. فعلا هذه صلاة الجماعة فيها الألفة والتآلف، خاصة إذا طبق الناس فيها السنة في تسوية الصفوف واجتماعهم وفي صلاتهم. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. فتسوية الصفوف تدل على ائتلاف القلوب وتقاربها واجتماعها. وفي صلاة الناس جماعة تعارف، يتعارف. كم من اثنين لم يتعارف إلا في المسجد؟ ونعم المكان، نعم المكان الذي يجمعك فيه بإخوانك المسلمين. أول الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. هذه 3 أحاديث. حديث عبد الله بن عمر فيه أن صلاة الجماعة أفضل 27 من صلاة الفذ، وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد 25 جزءا أو 25 درجة. وكل هذه الأحاديث صحيحة، والمعتمد تقديم حديث عبد الله بن عمر لأن فيه فضلا زائدا، فحمله بعض العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ب25 أولا، ثم أخبر بعد ذلك ب27 درجة. وفي هذا الحديث من الفوائد المهمة بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، فصلاة الجماعة أفضل. ولهذا الشارح رحمه الله تعالى قال: لا يقنع بالدرجة الواحدة من الدرجات الكثيرة إلا أحد رجلين، إما غير مصدق لتلك النعمة العظيمة، أو سفيه لا يهتدي لطريق الرشد والتجارة المربح. يعني هذا الفضل يكفي للمسلم أن يسمعه، فيكون في ذلك ترغيب شديد له على أن يحافظ على صلاة الجماعة. كذلك هذا الحديث يبين أن صلاة المنفرد صحيح، سواء كانت بعذر أو بغير عذر، لأنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، الشاهد كلمة أفضل. وجه الاستشهاد أن صلاة الجماعة وصلاة المنفرد تشتركان في الفضل، لكن صلاة الجماعة تزيد على ذلك، فاشتراكهما في الفضل يدل على صحة الصلاتين سواء كانت جماعة أو كانت منفردا. فهذا رد على الظاهرية ومن تبعهم في القول بأن صلاة الجماعة شرط، لا تصح الصلاة إلا بها، يعني لو صلى منفردا فصلاته غير صحيحة. هذا الحديث يرد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الجماعة صحيحة وصلاة المنفرد صحيحة، لكن صلاة الجماعة تزيد في الفضل 27 درجة على صلاة الفرد وعلى صلاة المنفرد. فالأقوال ثلاثة في حكم صلاة الجماعة: القول الأول أنها سنة، القول الثاني أنها واجبة، القول الثالث أنها شرط. وذكرنا أن هذا الحديث فيه رد على هذا القول الذي ينص على أن صلاة الجماعة شرط، بل صلاة الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة. بقي أن من قال إنها سنة استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه دليل لمن قال إنها سنة، لأن غاية ما في هذا الحديث أنه بيّن فيه عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة وأن صلاة المنفرد تكون صحيحة. لكن هل هذا الفضل يدل على أنها سنة أو واجب؟ الحديث لا يتعرض لمثل ذلك. وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى في الفائدة الثامنة إلى هذا المعنى. هذا الحديث أيضا فيه ترغيب للمسلم أنه إذا فاتته صلاة الجماعة أن يحرص على أدائها أيضا في جماعة إن تيسر له ذلك. فهذا فيه ترغيب من جهة أن يصلي الفائتة في جماعة. وقد جاء على في الدلالة على هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود أن رجلا فاتته الصلاة، دخل والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه. ففيه مشروعية الجماعة الثانية. ويؤكد هذا المعنى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجلين، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلما كان العدد أكثر كلما كان الأجر أكثر وأفضل. إذن أهم الفوائد في هذا الحديث أن فيه بيان صحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد. نبه الشارح تنبيها هاما في الفائدة الثالثة، فقال: المراد بالمنفرد الذي صلى وحده في بيته بدون عذر. أما المعذور، الإنسان إذا كان يصلي في جماعة ثم فاتته الجماعة بعذر، أما المعذور فأجره تام. وهذا الحديث مبين بأحاديث أخرى، مثل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، خرجه البخاري. إذن هذا في الذي يصلي الجماعة بدون، الذي تفوته الجماعة بدون عذر، سيكون قد رضي بدرجة واحدة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثم حديثا له آخر، وأحاديث تباع كلها في ذكر الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله في الحديث عرقا، يقول الشارح بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف. المهملة يقصد بها العين، دائما الحرف الذي له نظير بنقطة، الذي بدون نقطة يقال له مهمل، والمنقوط يقال له معجم. وهذا الكلام لما يقول بفتح المهملة وسكون كذا يسميه العلماء الضبط بالقلم، الضبط بالكتابة، يسميه العلماء الضبط بالكتابة. والضبط بالقلم وضع ماذا؟ الفتحة والكسرة والضمة. وهذا النوع من الضبط هو الأتقن، لأن الضبط بالتشكيل اللي هو الضبط بالقلم هذا قد يتعرض لأوهام كثيرة، ولكن الضبط مثل هذه العبارات يكون أدق. يقول: عرقا هو العظم إذا أخذ أكثر ما عليه من الهبر وعليه لحوم رقيقة طيبة، ومرماتين تثنية مرماه بكسر الميم فراء ساكنة فميم مفتوحة فألف فتاء التأنيث، هي ما بين أضلاع الشاة من اللحم إلى آخره. المقصد من ذلك أن بعض الناس لا يؤمن إلا بالمحسوس، فلو دعي إلى أمر دنيا لا أجاب، ولكنه لو دعي إلى الصلاة أو إلى الطاعة فإنه لا يبالي. ولهذا قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يقصد المنافقين. في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، في أول الحديث وفي آخره، فيه من الفوائد القسم بدون طلب، يعني بدون ما يطلب منه يقسم، وهذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية الأمر. إن بعض الناس قد ينص على أن القسم بدون استقسام أو بدون طلب منك مكروه، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل يجوز الإنسان أن يحلف أحيانا باب تعظيم الله سبحانه لبيان أهمية الأمر المحلوف عليه. وفي الحديث من الفوائد بيان وجوب صلاة الجماعة، في قوله لقد هممت أن آمر بحطب إلى قوله فأحرق عليه بيوتهم. وجه الاستشهاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهم على هذا الأمر إلا لترك شيء واجب، لأنه لو كان سنة لما قال هذا عليه الصلاة والسلام، بل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة على الرجال البالغين المكلفين. الرجل البالغ المكلف تجب عليه صلاة الجماعة. العلماء يضبطون من يجب عليه صلاة الجماعة بأنه الرجل أو الذكر البالغ العاقل المكلف، بعضهم يضيف المقيم بمعنى أن المسافر لا يجب عليه الجماعة ما دام في سفره. ومنهم من يفصل يقول إذا نزل وسمع النداء وجب عليه أن يجيب. والأظهر أن المسافر لا تجب عليه الجماعة، لكن إن تيسر له أداوه فهذا أفضل من باب تلبية النداء. فالجماعة واجبة على الذكر البالغ المكلف العاقل يعني الحر، فهذا يجب عليه أن يؤدي الصلاة في جماعة. وهذا من أدلة الحنابلة الذين من أدلتهم على وجوب صلاة الجماعة. قال ابن القيم رحمه الله كما نقل الشارح: من تأمل السنة تبين له أن فعلها في المساجد فرض عين. والشارح ذكر أن مذهب الإمام أحمد أنها واجبة على الأعيان ولو لم تكن في مسجد. فسيأتي معنا في ماذا؟ هل صلاة الجماعة واجبة عند من يقول بوجوبها واجبة في المسجد أم لا يشترط أن تكون في مسجد؟ ظاهر الأدلة يدل على أن وجوبها في جماعة يكون في المسجد، لأن بعض الناس يصليها في جماعة لكن مثلا في البيت يجتمعون في البيت يصلون جماعة، لا في المسجد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لما قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة، قال: وذلك أنه إذا قام فتوضأ ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، إلى آخر الحديث. فبين أنه إيش؟ قال خرج إلى المسجد، فالمضاعفة بسبب خروجه إلى المسجد. كذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال عبد الله بن مسعود: وإنهن من سنن الهدى، أن قال إيش؟ لقد يعني في ذكره رضي الله تعالى عنه أن تؤدى الصلاة حيث ينادى بها، يعني في المساجد. وسيأتي أيضا في حديث الأعمى أنه سأله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، يعني أجب النداء من حيث ينادى بالصلاة. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. يعني هي أضعف الإيمان أن يؤديها في جماعة، يؤديها في جماعة، لكن إذا أمكن يؤديها في المسجد فعل، فإن لم يمكنه تكفي مصليات الدوامات والمستشفيات وغيرها. كذلك اتباعا للأدلة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث 322 بترقيم البسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذان حديثان وكلاهما لأبي هريرة، الأول متفق عليه والثاني في مسلم. قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، الشاهد أنه جعلها ثقيلة على المنافقين، معنى أن من ثقل عليه حضورها ففيه شبه بأهل النفاق، وهذا تنفير عن ترك صلاة الجماعة لا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقد جاء فيهما من الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. حديث أبي هريرة في قصة الأعمى من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذا عذره، الطريق آمن، الطريق إلى المسجد معروف، الطريق إلى المسجد سهل، لكن هو اعتذر أنه ليس له قائد يقود، فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هناك حديث آخر في قصة عتبان بن مالك، وأيضا كان رجلا أعمى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة فأذن له ورخص. والفرق بينهما أن عتبان قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني، وفي معنى الحديث أنه قال: وبيني وبين مسجد قوم واد، هذا الوادي ربما يسير وربما يكون خطر، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، هل جئت عندي في البيت وصليت في مكان حتى أتخذه مسجدا؟ فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من ضحى وصلى له في مكان، فكان يعني مصلى لعتبان بن مالك رضي الله عنه. فالفرق بينهما أن هذا لم يعتبر إلا بهذا الحد، أما الطريق فهو آمن ومعروف، بخلاف عتبان فإن بينه وبين مسجد قومه وادي، وقد يجري هذا الوادي، وهذا الوادي تنوبه السباع والشجر ونحو ذلك، فهناك مخاطر في خروجه إلى المسجد، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ولم يرخص لهذا من جهة هذا الفرق. معناها أن الأعمى يرخص له إذا لم يكن الطريق يعني آمنا في ذهابه إلى المسجد. نعم، إذا كان في مكان لا يسمع فيه النداء لا يجب عليه أن يصلي في المسجد. إذا المسجد في مسافة لا تسمع فيها النداء، النداء بدون ميكروفون يعني، النداء اللي هو بصوت المؤذن الطبيعي، إذا أذن بحيث أنك لا تسمع فتصلي في مكانك. لا لا، نتكلم عن الشيء الطبيعي هذا، إذا كان جماد ممكن خلف المسجد ما تسمع. لا والله، هو العبرة بالوضع الطبيعي، العبرة بالوضع الطبيعي بحيث أنه يعني يكون بينه وبين المسجد مسافة لا يسمع فيها النداء الطبيعي، ففي هذه الحالة له أن يصلي في مكانه، ولهم أن يجتمعوا في مكانهم ويصلون. يعني يقدر الإنسان، الإنسان يقدر، يقدر كتقدير يعني، احتمال يكون المسافة يعني 5 كيلو أو نحو هذا ما يسمع معها النداء، أو 2 كيلو. ها، هذا الحديث الأعمى هذا قال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، لو تأتينا بلفظه. ها، حسن بن مسلم 653. إذا هو يعني مكانه الذي هو فيه ما يسمع فيه النداء الطبيعي فمرخص له أن يترك الجماعة، أن يعني لا يذهب إلى المسجد، مرخص له. نعم، حتى صلاة الجمعة إذا ما يسمع النداء فيرخص له، يرخص له، العبرة بسماع النداء، العبرة بسماع النداء، ما نكلف أحد يذهب بالسيارة، لو سيذهب جزاه الله خيرا. لا، ما مش تفريط في الأجر، هو معذور الآن، يصلى في مكانه معذور إن شاء الله، هو ما أنكره، بس ترقيم آخر. لا، مش هذا الترقيم، ما عندنا الكتاب اللي فيها الترقيم هذا. نعم، صلاة العصر يكون هذا بحث الدرس القادم إن شاء الله في قصة الأعمى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الفائدة السادسة الشارح: قال شيخ الإسلام: حديث الأعمى نص في إيجاب الجماعة، والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم كما جاء ذلك صريحا في بعض الروايات. وقال ابن عباس عن رجل يصلي بالليل ولا يحضر الجماعة فقال: هو في النار. هذا صحيح عن ابن عباس. وقال الشافعي: أما الجماعة فلا رخصة فيها إلا من عذر. وقال النووي: الجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين. وقال شيخ الإسلام: من أصر على ترك الجماعة فهو آثم مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقد مر أنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة في حق غير المعذور، وقال ابن كثير: وما أحسن ما يستدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة بصلاة الخوف، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. يعني صلاة الخوف الله سبحانه وتعالى أمر بها في جماعة، واغتفر أفعال كثيرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس طائفتين، صف يصلون معه، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس، يصلي بالتي معه ركعة ثم يقف ويكملون الصلاة ويسلمون ثم يخرجون، وتأتي الطائفة الأخرى فيكمل بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ويجلس في التشهد، وهم يأتون بالركعة الثانية حتى إذا وصلوا إلى التشهد تشهدوا ثم سلم وسلم معهم وسلموا معه. فالطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، والطائفة الثانية أدركت السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التغير في الصلاة ويعني والحرص على الجماعة يدل على أنها واجبة، يدل على أنها واجبة. فهذا مما يستدل به أيضا القائلون بوجوب صلاة الجماعة. يقول: ظاهر حديث الأعمى تقييد وجوب الإتيان إلى النداء بسماع النداء سماعا مجردا، لأنه قد يسمع غير مجرد، والمسألة عرفية. وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى بترك الجماعة ثم رده يحتمل أنه كان بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنه قد تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيضا ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. قال: وإسناده صحيح على وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وهذا الأخير هو الصحيح، أن الحديث موقوف على ابن عباس، ولهذا الشارح قال إنه حديث ضعيف، يعني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو حجة لمن قال إن صلاة الجماعة شرط لا تصح إلا بها، ولكن هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، يعني من كلامه، وهو محمول على الزجر، محمول على الزجر، لأن هناك أحاديث صريحة في الوجوب يمكن أن يستدل به على الوجوب، لكن لا يستدل به على الشرطية. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، في بعض الروايات أنه كان في منى. يقول: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني خوفا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نهيبا عليه الصلاة والسلام. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. هذا الحديث صحيح وله شواهد، وفي بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: أمسلمان؟ قال: نعم. قال: فلم لم تصليا معنا؟ فيستدل به على أن ترك الصلاة كفر وعلامة على الكفر، ويستدل به أيضا على المسألة التي ذكرناها في أول البحث، وهي أنه يجوز أن يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر ما كان ذات سبب، وهذا من ذوات الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يصلي إذا أدرك المسجد فيه جماعة، وهذا يا إخوان مظهر المظاهر الائتلاف والوحدة، حتى ما يكون بعض الناس يصلون وبعض الناس لا يصلون. فيه هذا ترغيب لمن يصلي في مسجد التراويح مثلا، يصلي مع الإمام، فإذا كان الإمام يزيد على 11 وأنت في المسجد صلي معه، بدل ما تجلس مؤخرة في المسجد مثلا أو نحو ذلك، هذا من باب الأفضل، لكن يتأكد هذا في صلاة الفريضة. إذا صلى الناس الفريضة فادخل معهم حتى وإن كنت قد صليت، لأن في عدم صلاتك يحدث يعني شك عند الناس، لماذا هذا من يصلي معنا؟ فالناس ليسوا جميعا يعرفون أنك قد صليت. هذا الأمر حمله بعض العلماء على الاستحباب، وظاهر الحديث الوجوب، الظاهر من هذا الحديث أنه يجب إذا أتيت المسجد وقد صليت أنك تدخل وتصلي معه، لأن الرسول يعني استدعاهم وسأل عنهم وقال لهم لماذا، ولما أخبروا قال صلوا. في بعض روايات الحديث أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام واجعلوا التي صليتم نافلة واعتدوا بهذه الفريضة، هذه الرواية لك يعني العكس، أن التي في البيت هي النافلة وأن هذه هي الفريضة، وهذا الرواية غير صحيحة، بل الصحيح في الروايات هذا الحديث وغيره أن التي في البيت هي الفريضة، وإنما الأعمال بالنيات، وأن التي في المسجد فإنها لكما نافلة. ويفيد هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة واحدة في يوم واحد مرتين بنية الفريضة، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لا صلاة في يوم مرتين، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم واحد مرتين يعني بنية واحدة، يعني بنية واحدة، وأما بمثل هذه الصورة فليس تكرارا للصلاة، إنما الأولى فريضة والثانية نافلة، كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه يصلي الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع مع قومه فيصلي بهم. فمن فوائد هذا الحديث جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، أحدهم الإمام بنية الفريضة والمأموم بنية النافلة، وكذلك يجوز العكس، يجوز العكس أن يكون الإمام بنية النافلة والمأموم بنية الفريضة كما في قصة معاذ رضي الله عنه، لأن من العلماء من أوجب اتحاد نية الإمام مع المأموم، وهذا الدليل فيه غير واضح وغير ظاهر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.